الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مناسك العمرة على ضوء الكتاب والسنة، صفحة 170، مسألة: هل المرأة أن ترمل في الطواف والسعي بين الصفا والمروة؟ نقل ابن قدامة في المغني عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء بين الصفا والمروة. وقال النووي في المجموع باقي الواجب، وقال النووي في المجموع: وأما المرأة ففيها وجهان. فالصحيح المشهور وفيه قطع الجمهور أنها لا تسعى في مواضع السعي سواء كان ليلا أو نهارا، والثاني أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب لها السعي كالرجال. بقوس واحد، وقال النووي أيضا في المجموع: يستحب للمرأة أن تسعى في الليل لأنه أستر وأسلم، وإن طافت نهارا جاز، وتسدل على وجهها ما يستره. بهلال واحد. وقال ابن عبد البر في الواجب، وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وأجمعوا أنه ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. رواه الشافعي في الأم. قلت: يريد أنه ليس عليهن رمل. أيضا في قوس واحد، وقال ابن جريج في الجواب: سألت عطاء بن أبي رباح: أتسعى النساء؟ فأنكره نكرة شديدة. المرجع السابق أي الأم الشافعي. وعن مجاهد أنه قال: رأيت عائشة رضي الله عنها أنه قال: رأت عائشة رضي الله عنها النساء يسعين بالبيت، فقالت: أما لكن فينا أسوة؟ ليس عليكن سعي. المرجع السابق أي الأم الشاهدة. ليس عليكن سعي أي هرولة، إنما تمشي مشيا هادئا. وقال الشافعي رحمة الله عليه في كتاب الأم: لا رمل على النساء ولا سعي بين الصفا والمروة ولا الطباع، وإن حملنا لم يكن على من حملهن رمل بهن، وكذلك الصغيرة منهن تحملها الواحدة والكبيرة تحمل في مخفة أو تركب دابة، وذلك أنهن مأمورات بالاستتار، والطباع والرمل مفارق للاستتار. بقوس واحدة، اجعل على هذه الكلمة بجانبها علامة الاستفهام مخفى أو مخفى حتى نتأكد إن شاء الله من المرجع. وقال النووي بالواو، وقال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: اتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة بقوس واحدة. مقولات طيبة، وخلاصتها أن المرأة تمشي مشيا هادئا في طوافها للبيت وفي سعيها بين الصفا والمروة، حتى إذا مرت بين الجيران الأخضرين تمشي مشيا هادئا بخلاف الرجل. وإذا كان الرجل معه امرأة وهو عليه رمل أو عليه سعي، ففي الثلاثة أشواط الأول من الطواف هو ينظر وفي مكانه حتى لا تضيق عليه، وهي قريبة منه، هو يتحرك بالرمل وهي تمشي مشيا هادئا، وبين النيلين الأخضرين في المسعى هو كذلك يسعى يعني يتحرك ويقابل الخطوات من أجل لا يبتعد عنها، وهي تكون تمشي مشيا هادئا بجانبه. هو يعمل بالسنة وهي تعمل بما أجمع عليه أهل العلم. والآن إلى الرخص الشرعية في العمرة مع أدلتها من الكتاب والسنة. الرخص الشرعية في الحج والعمرة من الكتاب والسنة وصلت إلى 60، لكن لما كان هذا الجزء مختص بالعمرة أخذت ما يخص العمرة 24 رخصة. الرخصة الأولى في أن يعتمر المسلم ما شاء من العمر قبل أن يحج، فعن أنس بالفاء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل كم اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال 4: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين، وعمرة مع حجته. قال: قلت كم حجة؟ قال: واحدة. متفق عليه. اعتمر 4 عمر، عمرة الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل أيضا في ذي القعدة، يعني في السنة السادسة والسنة السابعة، وكلها في ذي القعدة. وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين في السنة الثامنة من الهجرة، وعمرة مع حجته السنة العاشرة، وابن عمر يثبت له عمرة في رجب في رواه مسلم. بعض أهل العلم يخطئ قول ابن عمر هذا كما مر عليكم، والشيخ بن باز رحمه الله عليه لا يخطئه ويأخذ بقوله، يسمونها عمرة رجب، رواه مسلم عن ابن عمر. الرخصة هنا كونه يعتمر قبل أن يحج، فلا يقال له أنت لم تحج حجة الإسلام بعد أولا قبل بالنسوخ الأكبر. أنا أقول لا حرج، لو اعتمر لا حرج، وهذا حاصل. بعض الناس يشترط له العمرة ولم يتيسر له الحج، يكون قد اعتمر وهو ما حج، فلا حرج. الرخصة الثانية مواقيت، من كان بلده داخل المواقيت فيهل من بلده ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات. فعن بالفاء، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء. متفق عليه، يعني من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ المكان من بيتك، فلا يحتاج إلى أن يعود إلى الميقات أو يذهب إلى الميقات، فيقال ميقاته بيته أو قريته. والرخصة الثالثة إذا مر الشامي بميقات اليماني والعكس، فيهل منه ولا يلزمه الذهاب إلى ميقاته، وهكذا بقية المواقيت. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كنا لهن ولبنات عليهن من غير أهلهن. الحديث متفق عليه. كنا لهن يعني هن لأهل تلك الجهة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أي ولمن مر بهذه المواقيت من غير أهل تلك الجهة. فإذا حج المصري مثلا عن طريق اليمن فيهل من ميقات أهل اليمن يلمن، ولا يقال له أنت ميقاتك رادق، وإنما من الميقات الذي مر به. وهذا والحمد لله من صلاحة الإسلام. والرخصة الرابعة إذا كان الآفاق في مكة وأنشأ نية العمرة منها فلا يلزمه الذهاب إلى ميقاته، بل يهل بالعمرة من التنعيم أو غيره من الحل، حاله كحال المكي. فعن عائشة رضي الله عنها قال: قلت يا رسول الله: يرجع الناس لعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال: وما طف في ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا. متفق عليه. فالتنعيم ميقات العمرة لأهل مكة ولمن أنشأ النية منها وهي مدنية، فلم يأمرها بالذهاب إلى ذي الحليفة لتهل العمرة منها، فدل على أن الآفاق إذا كان في مكة وأنشأ نية العمرة لمكة فإنه يخرج إلى أقرب الحل ولا يلزمه الذهاب إلى ميقاته. أما بالنسبة للحج فمن مكة، إذا أنشأ النية من مكة من مكة. والرخصة الخامسة ما يلبسه المحرم، من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. والسادسة: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وأما قطع الخفين فمنسوخ كما ذكره الشيخ بن باز رحمه الله في تحقيقه وتحفته، تحقيق الإيضاح وقوة الإخوان. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب بعرفات يقول: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل المحرم. متفق عليه. قال أبو إبراهيم حفظه الله: ولم يذكر القبض في حديث ابن عباس وقد كان بعرفة. وأما حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم والذي فيه الأمر بقطع الخفين فقد كان هذا الحديث في المدينة قبل خروجهم إلى الحج وينسخ المتأخر المتقدم. بدون أقواس نقطة فقط في الأخير، وأما حديث ابن عمر هذا الرقم اجعله نقطة سوداء كبيرة. بدون رقم ولا شرطة. وعن عبد الله بن عباس رقم واحد، احذف الرقم وقل فعن عبد الله بن عباس. اي بدون نقطة، النقطة نص ذكر القطع حين خبرهم في المدينة قبل خروجه إلى الحج، ثم خبرهم مرة أخرى بعرفة ولم يذكر القطع في المدينة. قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الصفين. وفي عرفة خطب فقال: وظل نجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القبض. ومن هنا اختلف أهل العلم في القبض هل يقطع أم لا. عرفت أنه لا يقطع لأنه لم ينثر بعرفة، وخطبه بعرفة كانت متأخرة عن خطبه في المدينة، والمدينة كان قبل خروجه عليه الصلاة والسلام. ولأنه أيضا قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يأمر بقطع السراويل لا في المدينة ولا في عرفة، لأنه إذا قطع السروال انكشفت عورته وفسد السروال. الرخصة السابعة: من اشترط في إهلاله فقال: اللهم مثل بحيث على السبيل. الاشتراط أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: فإن حبس بمرض أو حادث سيارة أو عدو أو غير ذلك فيتحلل ولا شيء عليه. الرخصة السابعة: أن من اشترط في إهلاله فقال: اللهم محل حيث على السجن. فإن حبس بمرض أو حادث سيارة أو عدو أو غير ذلك فيتحرر ولا شيء عليه، لحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري رقم كذا ومسلم رقم كذا. إذا نقدم وأخر اجعل بعد ولا شيء عليه لحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري رقم كذا ومسلم رقم كذا. الرخصة الثامنة، أي عرفت معنى هذه الرخصة السابعة الاشتراط، أن الإنسان إذا خاف من المرض أو خاف من شيء تأتي هذه الرخصة وهي الاشتراط، فيقال له اشترط عند إهلالك في النصف، فإن حرص من حادث فمحلي حيث حرص تلك. هذا الاشتراط ليس لكل الناس وإنما لمن خشي شيئا، فإذا حصل عليه شيء كالمرض أو كما قلنا حادث سيارة أو منع يتحذر مع ذلك. أما إذا لم يشترط فإن الله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أحصرتم أي منعتم لمرض لحادث الدولة مسكته، فإن أحصرتم أي منعتم من إتمام النسك بعذر طاهر. أما حاجة يسيرة حصل حادث سيارة لكن ما هو خطير، مجرد ربوب فقط، مجرد ربوب يسيرة، حتى لو تأخر يوم يومين سيخرج، يمكنه أن يطوف وأن يسعى إن شاء الله، وإذا كان حج أن يواصل أعمال الحج فهذا يبقى على إحرامه. لكن حادث خطير فيه كسار في نزيف أشياء خطيرة هذا خلاص هذا معذور، فإن كان اشترط فمع لشيء تحلل، وإن لم يشترط كما قال الله فإن أخصرتم فما استيسر من الهدي، يتحلل ويهدي يوزع ذبيحة يوزع لحمها على فقراء مكة. أما الشيء اليسير يبقى على إحرامه، حصل دوخة دوخ من التعب ما يقول خلاص تحلل، حتى وإن اشتغل دوخة أنت ترتاح، ارتاح ساعة ساعتين ذهب التعب ذهب الإرهاق ذهب في الدوخة خلاص واصل عملك. فالرخصة الثامنة المحظورات، إذا حلق المحرم رأسه أو غطاه بالضرورة فلا بأس عليه الفدية، قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعلك آذاك هوامك، قال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احدق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين بكل مسكين نصف صاع أو نصف بشاة متفق عليه. هذه قصة مر الرسول عليه الصلاة والسلام على كعب بن عجرة هذا رضي الله عنه، وكان يطبخ على النار على غرب مفوق النار، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام الهوام مصابط على رأسه القمل، فقال له لعله آذاك هوام يعني كثيرا. قال نعم يا رسول الله. قال حرق رأسه وأمره بالفدية. وهذا يعتبر علاج، شخص راسه مليء بالقمع وهو رجل ما هو امرأة، فالعلاج أن يحرقه، يعني حتى لو أنك ما أنت مخيم حرقه، خلف نصف وريح رأسك. وإذا بالقمع في القمامة ورأسك نظيف مثل الصابون وأنت مرتاح، وهذا علاج. لكن بالنسبة للمرأة كما تعلمون زينتها شعر رأسها زينة لها تحافظ عليه، فهي استعملت العلاجات التي تزيل القمل حفاظا على الشعر، لا بأس، يعني لا تطيح بالشعر، قد لا تتعوض إلا أن شاء الله. لكن الرجل ما يهمه، لأن الرجل زينته في لحيته ما في شعر راسه، كل لحيته موجودة والحمد لله. الرجل مثل بالنسبة لشعر اللحية يعالج علاج، مثل ما عرف المرأة في علاج شعر راسها إذا كان في قمل حفاظا على الشعر، هو كذلك في لحيته. أما في رأسه لا سهل يحلقه. يقول الأخ قال ابن القيم علاج القمل الذي في شعر الرجل أحسن علاج له الحلق، يعني كما جاء في الحديث. والنوع الثاني نعم أكبر إرادة القيم جرد يقتلوا ليش؟ يعني يقول هذا العسل يقتل القمل إذا كان القمل في شعر الرأس. الله يقول له مجرد يتأكد تحافظ يحصل له مرعى يتغضى وهو مرتاح. أما الحلقة ما أفلح من علاج، يعني حتى المحرم مع أن المحرم ممنوع من حلق شعر الرأس، لكن عند الضرورات تباح المحظورات. هذه ضرورة عنده قمل آذاه يحلق ويفتن، والفدية هو الخيار مخير فيها، إن شاء ذبح ذبيحة وزع لحمها على فقراء مكة ولا يأكل منها شيئا، أو يتصدق بثلاثة آصر على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع أي كيلو ونصف، لأن الصاع ثلاثة كيلو، وإن شاء صام ثلاثة أيام. نعم إطعام فقراء الحرم. نعم طيب. عندك لكل مسكين كذا لعله على التصحيح. طيب لا بس ان شاء الله الان ذا الرخصة التاسعة من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه إلا الإقلاع عن ذلك المحظور إذا تذكر أو علم. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكثر عليه. رواه الطبراني الكبير عن شعبان رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي رواية الغني. ولحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: توصل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. متفق عليه. قال أبو إبراهيم: وفقه الله ولم يأمره بالفدية. فقال: اجعل بقوس واحدة أو بدون قرص. بدون قرص. وقال الشيخ بن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح: وإن لبس المحرم محيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيد ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. في قوس واحدة. طيب، فلو تقول: فقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نقول. فقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نقول نقطتين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. رقم واحد أيضا ورقم اثنين لو يقمصها. واستثنى في زاد المستغنى خمسة أشياء فلا تسقط فيها الفدية بالجهل أو النسيان، وهي الجماع وقتل الصيد وتقليم الأظفار وحلق الشعر أو تقصيره. راجع الشرح الممتع الطبعة الطبية، وانظر القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم الجديعة النافعة للشيخ السعدي رحمه الله إذ قال: القاعدة الثالثة عشر: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناكر. انتهى بقوس واحدة. استثنى في زاد المستغنى خمس أشياء فلا تسقط فيها الفدية بالجهل أو النسيان، وهي الجماع وقتل الصيد وتقليم الأظفار وحلق الشعر أو تقصيره. ذكرت هذا طبعا من باب الفائدة. الآية والحديثين وكلام الشيخ بن باز وكلام صاحب الزاد المستغنى، وكلام التعبير القاعدة. والرخصة العاشرة الاعتمار راكبا، الرخصة في أن يسافر المعتمر من بيته راكبا إلى مكة، بل هو السنة والأفضل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهد حين تستوي قائما، متفق عليه. والثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حين استوى في راحلته، وأخرجه البخاري. والرخصة الحادي عشرة الحيض والنفاس العذرة، تعمل الحائض والنفساء ما يعمله الحاج غير أنهما لا تطوفان بالبيت حتى تطهران. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. تنبيه: حكم الحيض والنفاس واحد. تنبيه: ما كان أحسن أن يكتب التنبيه في أول السطر ويطمس به. بقاء الطيب بعد الإحرام. الرخصة الثانية عشرة الرخصة في استدامة الطيب في البدن بعد الإحرام إذا كان تطيب قبل الإحرام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب من مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. متفق عليه. يعني الطيب كان قبل الإحرام لكن بقي في مفارق رأس الرسول يلمع، فلا حرج. الحجامة للمحرم. الرخصة الثالثة عشرة يرخص للمحرم أن يحتجم إن احتاج إلى ذلك، ولو في رأسه، ولو حلق موضع المحجم موضع المحجم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحجامة للمحرم. وساق بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. متفق عليه. ثم ساق بسنده إلى عبد الله بن مالك بن دحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم بلحم جمل في وسط رأسه. متفق عليه. تنبيه، جعل التنبيه في أول السطر: فإن حلق شيئا من الشعر فعليه فدية كما في الموني لابن قدامة. يعني بعموم الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. الآية هذا عنده أذى، عنده وجع مرض، حلق رأسه أو حلق موضع المحجام أو المحجامين فيفدي. ولأن الآية عامة فيشمل الحلق والحجامة، حجامة إذا حلق موضع المحجم، والتغطية الضرب يؤثر عليه أو الشمس تؤثر عليه أو فتح الرأس يؤثر عليه، كما ذكر بعضهم قال شخص رأسه مر مثل الماء، أصلعه مثل الماء ضعيف لابد أن يشد عليه، فهذا معلوم، إذا شد عليه يشد وعليه الفدية. صيد البر، الرخصة الرابعة عشرة، جواز أكل المحرم لحم صيد البر إذا لم يصده ولم يعن عليه ولم يشر إليه ولم يصد له، إذا لم يصده ولم يعن عليه ولم يشر إليه ولم يصد له. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحصنا، وقد كان أبو قتادة لم يفهم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أكانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا أناكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. أما صيد البحر فلا حرج منه، اللي هو السمك، هذا لا حرج، الكلام على صيد البحر. قتل المحرم الفواسق، وهي الرخصة الخامسة عشرة، ترخيص للمحرم في قتل الفواسق. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والفدعة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. والحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات السورة وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتلوها فاجتجرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. متفق عليه. والحديث الثالث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسغا، رواه مسلم. والحديث الرابع عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها بقتل الأوزار. متفق عليه. والحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل بالطفلتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. متفق عليه. والحديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اقتل الحيات ولا الطفيتين والأمثر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. متفق عليه. قالوا قوة جعلها الله في عينهما، الأبتر ولا الطفيتين، يستسقطان الحبل يعني ينقلان إلى المرأة فتسقط حملها بالنظر، ويلتمسان البصر بصر الإنسان يصاب بالعمى، نسأل الله العافية، إن جعل الله في عيني في عين أو عينين للطفيتين أو الأكثر هذه القوة، وأيضا صاحب العين الإنسان العائن نفس الكلام، جعل الله في عينه قوة تقتل، قوة قاتلة، العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر، قوة قاتلة، لهذا لا يزيد هذه المصيبة إلا أن يقول اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الله يقضي عليها، وربما قتل نفسه أو ولده أو دوابه بالعين أو بالكلام. فليتق الله كل إنسان في نفسه، فإذا رأى ما يعجبه في نفسه أو أهله أو ولده أو في أخيه فليبرك، فليدعو بجزارته اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله، حتى لو نظرت في ولدك في طفلك فأعجبك أو أعجبتك حركة منه أو ضحكة منه قل اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله، وأنت أخبر بنفسك متى تعجب، متى أنت معجب بشيء تأخبر بنفسك، أما إذا كنت ما أنت معجب به فأعرض على شيء، لكن متى ما جاءك عرفت أنك معجب بهذا الشيء حتى ولو كان في نفسك اللهم بارك ما شاء الله تبارك. لهذا الذي لا يقول هذا نسأل الله العافية والسلام، الذي ذكر الله على لسانه ثقيل هذا مسلم نعوذ بالله. ولمضرتهما للطفيتين والأكثر أمرنا بقتله، وكذلك الحي انظر عندها من عدوان وثبت يعني تفرق عليهم، فقالوا اقتلوها فاغتدروها فهرب فهرب، وكانوا في منى منى من حرج طبعا منى من مكه، هذا فيها ضرر، ولهذا قال العلماء هذه الدواب تقتل في الحرم بالنص، وغيرها مما يلحق بها من الضرر يقتل بالقياس، مثلا ما في ذكر للنمر والأسد إذا وجدته في مكة أنك تقتله، قال يقتل قياسا للعلة التي هي الضرر، أنه يفتك بالناس ويؤذي الناس فيقتل بالقياس. الكلب اسمه كلب، هذا أسد، وقتل الذباب لوجود الضرر، وقتل النانس أيضا لوجود الضرر، لا ضرر ولا ضرار. والحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، متفق عليه. والحديث الثامن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحذأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، متفق عليه. الحذأة أيضا أذيتها أنها تأخذ الأشياء على الناس، تخطف عليهم الأشياء من لحم ومن غيره، والفأر أبيه في البيت معروف، فتأكل أشياء، تغطي أشياء، تأكل الطعام، تحرق البيت على أهله. والعقرب جاء في الحديث: لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره إلا لدغته. الرسول لعنه أنها مؤذية عليه الصلاة والسلام. الرخصة السادسة عشر: على الحلق والتقصير، إن شاء الرجل المحرم حلق وإن شاء قصر عند الانتهاء من نسك العمرة، والحلق أفضل. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قال: ثلاثا. قال: وللمقصرين. متفق عليه. حديث ثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. متفق عليه. الثالث عنه أيضا رضي الله عنه أي ابن عمر قال: حلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. متفق عليه. ثلاث دعوات للمحلقين: بالرحمة والمغفرة، وللمقصرين واحدة. الطواف الرخصة السابعة عشرة: الحجر الأسود، السنة فيه التقبيل، فإن لم يتيسر فالاستلام، فإن لم يتيسر فالإشارة. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل كما قبلت. متفق عليه. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجم. متفق عليه. يستلم الركن بمحجم.
انضح بعيش
بالنون. ما عندكم نصها بالنون؟ النسخ عندكم بالنون ولا بالميم؟ الذي مر بالنون بنفس جنب يصلح بالنون. والحديث الثالث عنه ايضا رضي الله عنه اي ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على ضفة أشار إليه. أخرجه البخاري. ثلاثة أحاديث: الأول فيه التقبيل، الثاني فيه الاستلام، الثالث فيه الإشارة. والرخصة الثامنة عشرة: يرخص للطائف أن يطوف راكبا إن احتاج إلى ذلك. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجم. متفق عليه. أيوة، تجعل علامة الاستفهام، تجعل علامة الاستفهام والسهم إلى الميم.
يعني سننظر.
ها عندهم أظن بالميم ولا بالنون؟ بالميم. يراجع الأصل معروف بمثل بمحجن. والحديث الثاني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، أي أنها مريضة، فقولها شكوت أني أشتكي، شكوت إليه أني مريضة، فقال قوفي من وراء الناس وأنت راكبة. متفق عليه. في الرخصة للطائف أن يركب، أن يقف راكبا عند الحاجة. والرخصة التاسعة عشرة في الكلام أثناء الطواف. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الطواف للبيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون ولم تكلم فلا يتكلم إلا بخير. خرجه الدارمي والترمذي وابن جارود وابن خزيمة وابن حبان الحاكم البيهقي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواح. الحديث الثاني عنه أيضا رضي الله عنه أي ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذه بيده. خرجه البخاري وضوّله البخاري الإمام البخاري رحمه الله يقول باب الكلام في الطواف. الرخصة العشرون إذا لم يتيسر للطائف أن يستلم الركن الإمامي يمضي في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. قاله الشيخ ابن باز رحمه الله كما في التحقيق والإيضاح صفحة كذا كما مر علينا صفحة كذا. السعي. الرخصة الحادية والعشرون يرخص للمعتمر أن يسعى راكبا إن احتاج إلى ذلك. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس عشوه. أخذ مسلم عشوا أي كثروا عليه. نعم جمجم. الرخصة الثانية والعشرون يرخص للمسلم أن يشرب بالماء زمزم قائما. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. الصلاة في الحجر. الرخصة الثالثة والعشرون الحجر من الكعبة، فمن صلى فيه فكأنما صلى داخل الكعبة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومتي قصرت بهم النفقة. متفق عليه. هل يصلي الفريضة وإلا النافلة داخل الحجر؟ يصلي النافلة، والفريضة إذا كان في الصلاة مع الجماعة فاتته وجاء مع شخص أو اثنان وهو الثالث فدخل الحجر وصلى بهم واحد إمام واثنان مسلمان فريضة ماذا؟ يستقبل الحاضر وجدار الحجر ورد أما مع الجماعة العامة ما يحدث، مع الجماعة العامة سيكون أمام الإمام وما يصلي داخل الحجر، لكن جماعة خاصة يمكن سواء في الحجر أو داخل الكعبة. لو فرض أن باب الكعبة فتح ودخل من دخل وتذكر شخص أنه لن يصلي فريضة من الفرائض ووجد شخص أو اثنان يصليان معه لا يستقبل الباب، إذا كان مفتوحا لا يستقبل الباب، يستقبل أي جهة إلا الباب إذا كان مفتوحا لا يستقبل ويصلي. آخر رخصة طواف الوداع وهي الرخصة 24، طواف الوداع مستحب لكل معتمر ولكنه يسقط عن الحائض والنفساء. فعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. قلت وحكم الحيض والنفاس واحد في سقوط طواف الوداع عنهما. ايوه اطلس القوسين، هذه الرخص واضحه والحمد لله، وما شاء الله مشبعه بادلتها او مذكوره بادلتها، فهذا هو الافضل ان تذكر المساله بدليلها ليجمع بين الفقه والحديث. من هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده يا محمد المسلم، من هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن؟ تذكر صوتا أي الذي يؤذي جاره هذا المؤذي لجيرانه بالموبقات. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائضه أي دواهيه ومصائبه. رواه البخاري عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه. عندك يا عبد السلام أيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان يبقى عليك الصحابي والمخرج. يبقى من أخرجه ومن صحابيه؟ البخاري ومسلم. نعم يلقى الصحابي. ابن عمر اي عن ابن عمر ما شاء الله عن ابن عمر رضي الله عنه ما شاء الله احسنت. اصح الكتب يا وليد، أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري وصحيح مسلم ما شاء الله. صحيح. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مناسك العمرة على ضوء الكتاب والسنة، صفحة 170، مسألة: هل المرأة أن ترمل في الطواف والسعي بين الصفا والمروة؟ نقل ابن قدامة عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء بين الصفا والمروة. وقال النووي في المجموع باقي الواجب، وقال النووي في المجموع: وأما المرأة ففيها وجهان. فالصحيح المشهور وفيه قطع الجمهور أنها لا تسعى في مواضع السعي سواء كان ليلا أو نهارا، والثاني أنها إن سعت في الليل حال خلو المسعى استحب السعي كالرجال. بالقوس واحد، وقال النووي أيضا في المجموع: يستحب للمرأة أن تسعى في الليل لأنه أستر وأسلم، وإن طافت نهارا جاز، وتسدل على وجهها ما يستره بهلال واحد. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: واجمعوا انه ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت ولا هروله في سعيهن بين الصفا والمروه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء سعي بالبيت ولا بين الصفا والمروة، رواه الشافعي في الأمة. قلت: يريد أنه ليس عليهن رمل. أيضا بقوس واحد، وقال ابن جريج في الباب: سألت عطاء بن أبي رباح: أتسعى النساء؟ فأنكره نكرة شديدة. المرجع السابق أي الأم الشافعي. وعن مجاهد أنه قال: رأيت عائشة رضي الله عنها رأت عائشة رضي الله عنها النساء يسعين بالبيت، فقالت: أما لكن فينا أسوة؟ ليس عليكن سعي. المرجع السابق أي الأم الشاهدة. ليس عليكن سعي أي هرولة، إنما تمشي مشيا هادئا. وقال الشافعي رحمه الله عليه في كتاب الأم: لا رمل على النساء ولا سعي بين الصفا والمروة ولا الطباع، وإن حملنا لم يكن على من حملهن رمل بهن، وكذلك الصغيرة منهن تحملها الواحدة والكبيرة تحمل في مخفة أو تركب دابة، وذلك أنهن مأمورات بالاستتار، والاطباع والرمل مفارق للاستتار. بقوس واحد، اجعل على هذه الكلمة بجانبها علامة الاستفهام مخفى أو مخفى حتى نتأكد إن شاء الله من المرجع. وقال النووي بالواو، وقال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: اتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة بقوس واحدة. نقولها طيبة، وخلاصتها أن المرأة تمشي مشيا هادئا في طوافها بالبيت وفي سعيها بين الصفا والمروة، حتى إذا مرت بين الجيلين الأخضرين تمشي مشيا هادئا بخلاف الرجل. وإذا كان الرجل معه امرأة وهو عليه رمل أو عليه سعي، ففي الثلاث الأشواط الأول من الطواف هو ينظر وفي مكانه حتى لا تضيق عليه، وهي قريبة منه، هو يتحرك بالرمل وهي تمشي مشيا هادئا، وبين النيلين الأخضرين في المسعى هو كذلك يسعى يعني يتحرك ويقارب الخطوات من أجل لا يبتعد عنها، وهي تكون تمشي مشيا هادئا بجانبين. هو يعمل بالسنة وهي تعمل بما أجمع عليه أهل العلم. والآن إلى الرخص الشرعية في العمرة مع أدلتها من الكتاب والسنة. الرخص الشرعية في الحج والعمرة من الكتاب والسنة وصلت إلى 60، لكن لما كان هذا الجزء مختص بالعمرة أخذت ما يخص العمرة 24 رخصة. الرخصة الأولى في أن يعتمر المسلم ما شاء من العمر قبل أن يحج، فعن أنس بالفاء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل كم اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال 4: عمرة الحليبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين، وعمرة مع حجته. قال: قلت كم حجة؟ قال: واحدة. متفق عليه. اعتمر 4 عمر، عمرة الحليبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل أيضا في ذي القعدة، يعني في السنة السادسة والسنة السابعة، وكلها في ذي القعدة. وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين في السنة الثامنة من الهجرة، وعمرة مع حجته السنة العاشرة. وابن عمر يثبت له عمرة في رجب في رواه مسلم. بعض أهل العلم يخطئ قول ابن عمر هذا كما مر عليكم، والشيخ بن باز رحمه الله عليه لا يخطئه ويأخذ بقوله، يسمونها عمرة رجب. رواه مسلم عن ابن عمر. الرخصة هنا كونه يعتمر قبل أن يحج، فلا يقال له أنت لم تحج حجة الإسلام بعد، أولا قبل بالنسوخ الأكبر. أنا أقول لا حرج، لو اعتمر ما حرج. وهذا حاصل، بعض الناس تيسرت له العمرة ولم يتيسر له الحج، يكون قد اعتمر وهو ما حج، فلا حرج. الرخصة الثانية مواقيت، من كان بلد داخل المواقيت فيهل من بلده ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات. فعن بالفاء، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. متفق عليه، يعني من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ من مكان من بيته، فلا يحتاج إلى أن يعود إلى الميقات أو يذهب إلى الميقات، فيقال ميقاته بيته أو قريته. والرخصة الثالثة إذا مر الشامي بميقات اليماني والعكس، فيهرب منه ولا يلزمه الذهاب إلى ميقاته، وهكذا بقية المواقيت. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. الحديث متفق عليه. كنا لهن يعني هن لأهل تلك الجهة، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أي ولمن مر بهذه المواقيت من غير أهل تلك الجهة. فإذا حج المصري مثلا عن طريق اليمن فيهل من ميقات أهل اليمن يلم يلم، ولا يقال له أنت ميقاتك رادق، وإنما من الميقات الذي مر به. وهذا والحمد لله من صلاحة الإسلام. والرخصة الرابعة إذا كان الآفاق في مكة وأنشأ نية العمرة منها فلا يلزمه الذهاب إلى ميقاته، بل يهل بالعمرة من التنعيم أو غيره من الحل، حاله كحال المكي. فعن عائشة رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله يرجع الناس لعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت لا. قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة ثم موعدك كذا وكذا. متفق عليه. فالتنعيم ميقات العمرة لأهل مكة ولمن أنشأ النية منها وهي مدنية، فلم يأمرها بالذهاب إلى ذي الحليفة لتهل العمرة منها، فدل على أن الآفاق إذا كان في مكة وأنشأ نية العمرة من مكة فإنه يخرج إلى أقرب الحل ولا يلزمه الذهاب إلى ميقاته. أما بالنسبة للحج فمن مكة، إذا أنشأ النية من مكة من مكة. والرخصة الخامسة ما يلبسه المحرم، من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. والسادسة ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وأما قطع الخفين فمنسوخ كما ذكره الشيخ بن باز رحمه الله في تحقيقه وكفته، تحقيق الإيضاح وكفوة الإخوان. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب بعرفات يقول من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل المحرم. متفق عليه. قال أبو إبراهيم حفظه الله: ولم يذكر القبض في حديث ابن عباس وقد كان بعرفة. وأما حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم والذي فيه الأمر بقطع الصفين فقد كان هذا الحديث في المدينة قبل خروجهم إلى الحج، وينسخ المتأخر المتقدم. بدون أقواس نقطة فقط في الأخير، وأما حديث ابن عمر هذا الرقم اجعله نقطة سوداء كبيرة. بدون رقم ولا شرطه. وعن عبد الله بن عباس رقم واحد، احذف الرقم وقل فعن عبد الله بن عباس. اي بدون نقطة، النقطة نص ذكر القطع حين خبرهم في المدينة قبل خروجه إلى الحج، ثم خبرهم مرة أخرى بعرفة ولم يذكر القطع في المدينة. قال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الصفين. وفي عرفة قبض، فقال: ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يذكر قبض. ومن هنا اختلف أهل العلم في القبض، هل يقطع أم لا؟ عرفت أنه لا يقطع لأنه لم يذكره بعرفة، وخطبه بعرفة كانت متأخرة عن خطبه في المدينة، والمدينة كان قبل خروجه عليه الصلاة والسلام. ولأنه أيضا قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يأمر بقطع السراويل لا في المدينة ولا في عرفة، لأنه إذا قطع السروال انكشفت عورته وفسد السروال. الرخصة السابعة: من اشترط في إهلاله فقال: اللهم ادخل لي حيث على السبيل. الاشتراط أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: فإن حبس لمرض أو حادث سيارة أو عدو أو غير ذلك فيتحلل ولا شيء عليه. الرسل السابعة: أن من اشترط في إهلاله فقال: اللهم محل حيث على السجن. فإن حبس بمرض أو حادث سيارة أو عدو أو غير ذلك فيتحرى ولا شيء عليه، لحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري رقم كذا ومسلم رقم كذا. إذا نقدم وأخر قال بعد ولا شيء عليه لحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري رقم كذا ومسلم رقم كذا. الرخصة الثامنة، أي عرفتم معنا هذه الرخصة السابعة الاشتراط، أن الإنسان إذا خاف من المرض أو خاف من شيء تأتي هذه الرخصة وهي الاشتراط، فيقال له اشترط عند إهلالك في النصف، فإن حرك من حادث فمحلي حيث حرك تلك. هذا الاشتراط ليس لكل الناس وإنما لمن خشي شيئا، فإذا حصل عليه شيء كالمرض أو كما قلنا حادث سيارة أو منع يتحذر مع ذلك. أما إذا لم يشترط فإن الله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحصرتم أي منعتم لمرض لحادث الدولة مسكته، فإن أحصرتم أي منعتم من إتمام النسك بعذر طاهر. أما حاجة يسيرة حصل حاجة سيارة لكن ما هو خطير، مجرد ربوب فقط، مجرد ربوب يسيرة، حتى لو تأخر يوم يومين سيخرج، يمكنه أن يطوف وأن يسعى إن شاء الله، وإذا كان حج أن يواصل أعمال الحج فهذا يبقى على إحرامه. لكن حاجة خطير فيه كسار في نزيف أشياء خطيرة هذا خلاص هذا معذور. فإن كان اشترط فما على شيء تحلل، وإن لم يشترط كما قال الله فإن أخصرتم فما استيسر من الهدي، يتحلل ويهدي يوزع ذبيحة يوزع لحمها على فقراء مكة. أما الشيء اليسير يلقى على إحرامه، حصل دوخة دوخ من التعب ما يطلق خلاص تحلل حتى وإن اشتغل دوخة أنت ترتاح ارتاح ساعة ساعتين، ذهب التعب ذهب الإرهاق ذهب في الدوخة خلاص واصل عمله. فالرخصة الثامنة محظورات، إذا حلق المحرم راسه أو غطاه بالضرورة فلا بأس عليه الفدية. قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعلك آذاك هوامك. قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين بكل مسكين نصف صاع أو نصف بشاة. متفق عليه. هذه الصف. مر الرسول عليه الصلاة والسلام على كعب بن عجرة هذا رضي الله عنه، وكان يضرب على النار، على ضرب مفوق النار، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام الهوام مصابط على رأسه القمل، فقال له لعله آذاك هوام يعني كثيرا. قال نعم يا رسول الله. قال محرك رأسه وأمره بالفدية. وهذا يعتبر علاج، شخص راسه مليء بالقمل وهو رجل ما هو امرأة، فالعلاج أن يحرقه، يعني حتى لو أنك ما أنت محرم حرقه، خلف نصف وريح رأسك. وإذا بالقمل في القمامة ورأسك نظيف مثل الصابون وأنت مرتاح، وهذا علاج. لكن بالنسبة للمرأة كما تعلمون زينتها شعر رأسها زينة لها حافظ عليه، فإذا استعملت العلاجات التي تزيل القمل حفاظا على الشعر لا بأس، يعني لا تطيح بالشعر، قد لا تتعوض إلا أن شاء الله. لكن الرجل ما يهمه، لأن الرجل زينته في لحيته ما في شعر رأسه، كل حياة موجودة والحمد لله. الرجل مثل بالنسبة لشعر اللحية يعالج علاج، مثل ما عرف المرأة في علاج شعر رأسها إذا كان فيه قمل حفاظا على الشعر، هو كذلك في لحيته. أما في رأسه فسهل يحلقه. يقول الأخ قال ابن القيم علاج القمل الذي فيه شعر الرجل أحسن علاج له الحلق، يعني كما جاء في الحديث. والنوع الثاني نعم أكرر رأي ابن القيم جرب يقتله ولا يعني يقول هذا العسل يقتل القمل إذا كان القمل في شعر الرأس. الله يقول له مجرد أن يتأكد تحافظ يحصل له مرعى يتغضى وهو مستحق. أما الحلقة ما أفتح من علاج، يعني حتى المحرم مع أن المحرم ممنوع من حلق شعر الرأس، لكن عند الضرورات تباح المحظورات. هذه ضرورة عنده قمل آذاه يحلق ويفتن، والفدية هو الخيار مخير فيها، إن شاء ذبح ذبيحة وزع لحمها على فقراء مكة ولا يأكل منها شيئا، أو يتصدق بثلاثة آصر على ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع أي كيلو ونصف، لأن الصاع ثلاثة كيلو، وإن شاء صام ثلاثة أيام. نعم إطعام فقراء الحرم. نعم طيب. عندك لكل مسكين كذا لعله على تصحيح. طيب لا بس إن شاء الله الآن ذا الرخصة التاسعة من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه إلا الإقلاع عن ذلك المحظور إذا تذكر أو علم. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكثره عليه. رواه الطبراني الكبير عن شعبان رضي الله عنه، وصحه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي رواية الغليل. ولحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: توصل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. متفق عليه. قال أبو إبراهيم: وفقه الله ولم يأمره بالفدية. فقال: اجعل بقوس واحدة أو بدون قرص. بدون قرص. وقال الشيخ بن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح: وإن لبس المحرم محيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيد ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصغير. في قوس واحدة. طيب، فنقول: فقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نقول. فقد علمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نقول نقطتين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. رقم واحد أيضا ورقم اثنين لو يقنصها. واستثنى في زاد المستغنى خمسة أشياء فلا تسقط فيها الفدية بالجهل أو النسيان، وهي الجماع وقتل الصيد وتقليم الأظفار وحلق الشعر أو تقصيره. راجع الشرح الممتع الطبعة الطبية، وانظر القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم الجديعة النافعة للشيخ السعدي رحمه الله، إذ قال: القاعدة الثالثة عشر: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناكر. انتهى بقوس واحدة. استثنى في زاد المستغنى خمس أشياء فلا تسقط فيها الفدية بالجهل أو النسيان، وهي الجماع وقتل الصيد وتقليم الأظفار وحلق الشعر أو تقصيره. ذكرت هذا طبعا من باب الفائده. الايه والحديثين وكلام الشيخ من باب وبعضه وكلام صاحب الزاد والمستغنى وكلام السعدي والقاعده. والرخصة العاشرة الاعتمار راكبا، الرخصة في أن يسافر المعتمر من بيته راكبا إلى مكة، بل هو السنة والأفضل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتد راحلته بذي الحليفة ثم يهد حين تستوي به قائما، متفق عليه. والثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حين استوى في راحلته، وأخرجه البخاري. والرخصة الحادي عشرة الحيض والنفاس العذرة، تعمل الحائض والنفساء ما يعمله الحاج غير أنهما لا تطوفان بالبيت حتى تطهرا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. تنبيه: حكم الحيض والنفاس واحد. تنبيه: ما كان أحسن أن يكتب التنبيه في أول السطر ويطمس به. بقاء الطيب بعد الإحرام. الرخصة الثانية عشرة الرخصة في استدامة الطيب في البدن بعد الإحرام إذا كان تطيب قبل الإحرام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وضيص الطيب من مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. متفق عليه. يعني الطيب كان قبل الإحرام لكن بقي في مفارق رأس الرسول يلمع، فلا حرج. الحجامة للمحرم. الرخصة الثالثة عشرة يرخص للمحرم أن يحتجم إن احتاج إلى ذلك، ولو في رأسه، ولو حلق موضع المحجم موضع المحجم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحجامة للمحرم. وساق بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. متفق عليه. ثم ساق بسنده إلى عبد الله بن مالك بن دحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم بلحم جمل في وسط رأسه. متفق عليه. تنبيه على التنبيه في أول السطر: فإن حلق شيئا من الشعر فعليه فدية كما في المغني لابن قدامة. يعني بعموم الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. الآية هذا عنده أذى، عنده وجع مرض، حلق رأسه أو حلق موضع المحجام أو المحجامين فيفدي. ولأن الآية عامة فيشمل الحلق والحجامة، حجامة إذا حلق موضع المحجم، والتغطية الضرب يأثر عليه أو الشمس تأثر عليه أو فتح الرأس يأثر عليه، كما ذكر بعضهم قال: شخص رأسه مر مثل الماء، أصلعه مثل الماء ضعيف، لابد أن يشد عليه. فهذا معذور، إذا شد عليه يشد، وعليه الفدية. صيد البر الرخصة الرابعة عشرة جواز أكل المحرم لحم صيد البر إذا لم يصده ولم يعن عليه ولم يشر إليه ولم يصد له. إذا لم يصده ولم يعن عليه ولم يشر إليه ولم يصد له فعن أبي قتادة عن طالب رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها ثم قلنا أناكل لحم الصيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. أما صيد البحر فلا حرج منه اللي هو السمك هذا لا حرج. الكلام على صيد البحر قتل المحرم الفواسق وهي الرخصة الخامسة عشرة ترخيص للمحرم في قتل الفواسق. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والفداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. والحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غار دمنا إذ نزل عليه والمرسلات السور وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتلوها فاضطجرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها. متفق عليه. والحديث الثالث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بقتل وزغ وسماه فويسغا رواه مسلم. والحديث الرابع عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها بقتل الأوزار. متفق عليه. والحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل بالطفلتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. متفق عليه. والحديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اقتل الحيات ولا الطفلتين والأبتر فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. متفق عليه. قالوا قوة جعلها الله في عينه الأبتر وضبط فيتين يستسقطان الحبل يعني ينظران إلى المرأة فتسقط حملها بالنظر ويلتمسان البصر بصر الإنسان يصاب بالعمى. نسأل الله العافية. فإن جعل الله في عيني في عين أو عينين للطفيتين أو الأكثر هذه القوة الأخ أيضا صاحب العين الإنسان العين نفس الكلام. جعل الله في عينه قوة تقتل قوة قاتلة تقتل العين وتوصل الرجل القبر والجمل القدر قوة قاتلة. لهذا لا يزيد هذه المصيبة إلا أن يقول اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله يقضي عليها. وربما قتل نفسه أو ولده أو دوابه بالعين أو بالكلام. فليتق الله كل إنسان في نفسه، فإذا رأى ما يعجبه في نفسه أو أهله أو ولده أو في أخيه فليبرك فليدعو بجزارته اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله، حتى لو نظرت في ولدك في طفلك فأعجبك أو أعجبتك حركة منهم أو ضحكة منهم قل اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله. وأنت أخبر بنفسك متى تعجب، متى أنت معجب بشيء أنت أخبر بنفسك. أما إذا كنت ما أنت معجب به فأعرف على شيء، لكن متى ما جاءك عرفت أنك معجب بهذا الشيء حتى ولو كان في نفسك اللهم بارك ما شاء الله تبارك. لهذا الذي لا يقول هذا نسأل الله العافية والسلام، الذي ذكر الله على لسانه ثقيل هذا مسلم نعوذ بالله. ولمضرتهما للضحيتين والأسفل أمرنا بقتلهما وكذلك الحي. انظر عندها من عدوان وثبت يعني خطرت عليهم فقالوا اقتلوها فابتدروها فهربت وكانوا في منى الحرج طبعا منى المكه. فهذا فيها ضرر، ولهذا قال العلماء هذه الدواب تقتل في الحرم بالنص، وغيرها مما يلحق بها من الضرر يقتل بالقياس. مثلا ما في ذكر للنمر والأسد إذا وجدته في مكة أنك تقتله قال يقتل قياسا للعلة التي هي الضرر، أنه يفتك بالنحل ويؤذي الناس فيقتل بالقياس. الكلب اسمه كلب وهذا أسد. وقتل الذباب لوجود الضرر، وقتل النانس أيضا لوجود الضرر، لا ضرر ولا ضرار. والحديث السابع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، متفق عليه. والحديث الثامن عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحلاء والفأرة والعقرب والكلب العقور، متفق عليه. الحلاء أيضا أذيتها أنها تأخذ الأشياء على الناس، تخطف عليهم الأشياء من لحم ومن غيره. والفأرة أذيتها في البيت معروفة، فتأكل أشياء تقطع أشياء
تأكل الطعام تحرق البيت على أهله. والعقرب جاء في الحديث لعن الله العقرب لا تدعوا مصليا ولا غيره إلا لدغته. الرسول لعنه أنها مؤذية عليه الصلاة والسلام. الرخصة السادسة عشر على الحلق والتقصير، إن شاء الرجل المحرم حلق وإن شاء قصر عند الانتهاء من نسك العمرة والحلق أفضل. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال ثلاثا، قال وللمقصرين. متفق عليه. حديث ثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. متفق عليه. الثالث عنه أيضا رضي الله عنه أي ابن عمر قال حلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. متفق عليه. ثلاث دعوات المحلقين بالرحمة والمغفرة والمقصرين واحدة. الطواف الرخصة السابعة عشرة على الحجر الأسود السنة فيه التقبيل، فإن لم يتيسر فالاستلام، فإن لم يتيسر فالإشارة. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل كما قبلته. متفق عليه. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجم. متفق عليه. يستلم الركن بمحجم
من بحر عيش
بالنون ما عندكم نصها بالنون النسخ عندكم بالنون ولا بالنين؟ الذي مر بالنون بالمحجم يصلح بالنون. والحديث الثالث عنه أيضا رضي الله عنه أي ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على ضفن أشار إليه. أخرجه البخاري. ثلاثة أحاديث، الأول فيه التقبيل، الثاني فيه الاستلام، الثالث فيه الإشارة. والرخصة الثامنة عشرة يرخص للطائف أن يطوف راكبا إن احتاج إلى ذلك. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجم. متفق عليه. أيوة اجعل علامة الاستفهام، اجعل علامة الاستفهام ووسهت إلى الميم
يعني سننظر.
ها عندهم أيضا بالميم ولا بالنون؟ بالميم. يراجع الأصل معروف مثل بالمحجم. والحديث الثاني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، أي أنها مريضة، فقولها شكوت أني أشتكي. ش... اشتكوت إليه أني مريضة، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. متفق عليه. في الرخصة للطائف أن يركب، أن يطوف راكبا عند الحاجة. والرخصة التاسعة عشرة في الكلام أثناء الطواف. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الطواف للبيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون ومن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. أخرجه الدارمي والترمذي وابن جارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواح. الحديث الثاني عنه أيضا رضي الله عنه أي ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخير أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال: خذه بيده. خرجه البخاري وضوّر له البخاري الإمام البخاري رحمه الله بقول: باب الكلام في الطواف. الرخصة العشرون: إذا لم يتيسر للطائف أن يستلم الركن الإمامي يمضي في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. قاله الشيخ ابن باز رحمه الله كما في التحقيق والإيضاح صفحة كذا، كما مر علينا صفحة كذا. السعي. الرخصة الحادية والعشرون: يرخص للمعتمر أن يسعى راكبا يحتاج إلى ذلك. فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس عشوه. أخذ مسلم. عشوا أي كثروا عليه. نار زمزم. الرخصة الثانية والعشرون: يرخص للمسلم أن يشرب من ماء زمزم قائما. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. الصلاة في الحجر. الرخصة الثالثة والعشرون: الحجر من الكعبة، فمن صلى فيه فكأنما صلى داخل الكعبة. فعن عائشة رضي الله عنها قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومتي قصرت بهم النفقة. متفق عليه. هل يصلي الفريضة وإلا النافلة داخل الحجر؟ يصلي النافلة، والفريضة إذا كان في الصلاة مع الجماعة فاتته وجاء مع شخص أو اثنان وهو الثالث فدخل الحجر وصلى بهم واحد إمام واثنان مسلمان فريضة، هذا يستقبل الكعبة وجدار الحجر ورد. أما مع الجماعة العامة ما يحضر، مع الجماعة العامة سيكون أمام الإمام وما يصلي داخل الحجر، لكن جماعة خاصة يمكن
طبعا في الخير أو داخل الكعبة. لو فرض أن باب الكعبة فتح ودخل من دخل، وتذكر شخص أنه لن يصلي فريضة من الفرائض، ووجد شخص أو اثنان يصليان معه، لا يستقبل الباب. إذا كان مفتوحا لا يستقبل الباب، يستقبل أي جهة إلا الباب. إذا كان مفتوحا لا يستقبل ويصلي. آخر رخصة طواف الوداع، وهي الرخصة 24. طواف الوداع مستحب لكل معتمر، ولكنه يسقط عن الحائض والنفساء. فعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه. قلت: وحكم الحيض والنفاس واحد في سقوط طواف الوداع عنهما؟ أقلص القوسين. هذه الرخص واضحة والحمد لله، وما شاء الله مشبعة بأدلتها أو مذكورة بأدلتها. فهذا هو الأفضل، أن تذكر المسألة بدليلها ليجمع بين الفقه والحديث. من هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنده يا محمد المسلم؟ من هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن؟ تذكر صوتا الذي يؤذي جاره، هكذا المؤذي لجيرانه بالموبقات. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائضه، اي دواهيه ومصائبه. رواه البخاري عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه. عندك يا عبد السلام؟ أيوه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. يبقى عليك الصحابي والمخرج. يبقى من أخرجه ومن صحابيه؟ البخاري ومسلم. نعم، يبقى الصحابي. ابن عمر، اي عن ابن عمر، ما شاء الله، عن ابن عمر رضي الله عنه، ما شاء الله. احسنت. اصح الكتب يا وليد، أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري وصحيح مسلم، ما شاء الله.